نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي الحقيقة الحديث هذه الليلة أنا سأحاول أن أكون تلقائيا لأني مشتت جدا، والحزن على الدكتور محمد يوسف سلامة الحقيقة لم يمكنني من لا من اليقظة ولا من المنام، فأنا في حالة اندهاش وتأثر بهذا الحادث يعني أو الجلل، الخسارة الفادحة التي منينا بها برحيله عن الدنيا وهو في شرخ الشباب. ما زلت منذ يعني أودعناه قبره رحمه الله تعالى وعوضنا فيه خيرا، ما زلت منشغلا في اليقظة أو في المنام، وينتبهني نوع من التأذي في الحقيقة من طريقة كلام بعض الناس. كما ذكرت أنا كنت مشتت جدا ومش قادر أركز، لأن جوانب شخصية الدكتور محمد يسري كثيرة جدا جدا جدا، وللأسف الشديد يعني من الخطأ أن يتكلم عن إنسان من لا يعرفه معرفة دقيقة. وأنا في عقيدتي أنه لا يعني ليس من حق أحد أن يتكلم على شخص وبالذات إذا كان سوف ينتقده إلا إذا ألم بكل ما يمت له بصلة، كان له مؤلفات، مقالات، تلاميذ، أقارب، يعني يحاول أن يحيط حتى تكون الصورة كاملة قبل أن يتكلم لكي لا يقع في الظلم. أنا طبعا يعني أشعر أن في موته مصابا جللا، لكن الناس يتفاوتون في الإحساس بهذا المصاب. طبعا أهله وأسرته، إخوانه وتلامذته وأحبابه، لكن في الحقيقة أنا من وجهة نظري أكبر شخص مصاب مصيبة كبيرة هي من وقع فيه بظلم، من ظلمه وأساء إليه بالكلام سواء في حياته أو بعد مماته رحمه الله تعالى. دائما كنا بنقول إن الإنسان الذي إن كان ولا بد سيرتكب معصية فيختار معصية تسهل التوبة منها، لأن المعصية أو الظلم إذا كان متعلقا بحقوق العباد فإن التوبة لا تسقطه، الله سبحانه وتعالى يعفو عن حقه ويسامح فيه. أما حق البشر سواء حقوق مادية أو معنوية يعني الله عز وجل لا يعفو عنها، بل لابد إما أن تستسمحه في حياته أو يعفو عنك ابتداء يسقط حقه، وإلا فالحساب يوم القيامة. عجيب جدا أني قرأت له في صفحته على تويتر من حوالي شهر، كان فيه هجوم شديد عليه من بعض الناس، هو ما كان يعرف الشتائم، ما كان يشتم أحدا أبدا، فكان بعض الشباب يكتبون كلاما سيئا جدا في حقه ولا يرد إلا بجملة واحدة مرعبة، كان يكتب في كل من يشتمه ويهاجمه ويتجاوز الحدود معه، كان يقول له ألقاك بها بين يدي الله. فأنا أعتقد أكبر إنسان مصاب، لأن مصيبة في دينه في ظلم، ثم هو يعني لم يسامحه في الدنيا وإنما أجلها ليوم الحساب، فكان دائما ما يكتب ألقاك بها بين يدي الله، كل ما يشتم واحد يرد يقول له ألقاك بها بين يدي الله تبارك وتعالى. محمد يوسف طبعا يعني كنز مخبوء لدى كثير من الناس، يمكن الذين اقتربوا منه كل واحد اطلع على جانب من حياته وقدرته، لكن هو فعلا شخصية من الشخصيات التي يصعب جدا تكرارها. كان يتميز بالذكاء العالي جدا، وشخصية في غاية في الاستقلالية، يعني شخصيته كانت مستقلة تماما، لا يكون أبدا إماعا ولا تابعا، وإنما له مواقفه التي يبنيها على رؤية ودراسة. وكنت دائما أقول للإخوة، لأن أحيانا كانوا يختلفون معه في بعض المواقف، فكنت أقول لهم إذا كان أنت تختلف مع محمد يسري فلازم تكون حذر قبل ما تختلف وقبل ما تصدر عليه حكم، دور على الحيثيات التي بنى عليها موقفه، لأن شخصية دكتور محمد يسري شخصية لا تعرف التفاهة أبدا، لا يعرف التفاهة ولا السذاجة ولا السطحية ولا الاندفاع في آرائه ومواقفه. دايما كانت موقفه تبنى على دراسة عميقة جدا وتفكير ويعني أبعاد حقيقية، ما كان يعني هو الإنسان الأهوج ولا الساذج ولا اللي يخبط كده بدون دراسة وبدون يعني أساس يبني عليه أو يتخذ موقفا بادي الرأي. فمحمد يوسف شخصياته لها أبعاد كثيرة جدا، ذلك أنا أقول هو من الشخصيات التي يصعب جدا جدا تكرارها، ولكن نقول ليس ذلك على الله بعزيز أن يعني يعوض الأمة منه يعني خيرا. فهو طبعا مسلم معتز جدا بإسلامه، وعنده انتماء شديد لإسلام كإسلام والمسلمين كأمة. ثانيا هو سلفي حتى النخاع، بل ما أكاد يعني أكاد أقول أن لم أقف على أحد يفهم السلفية مثله، كان عميقا جدا 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 في فهمه للسلفية. إنجاز التعبير نقول أيضا أنه كان تيميا، كان في محاضرة في مكتبة الإسكندرية وهو كان يعني كان يقوم، طبعا كان عنده شجاعة أدبية عالية جدا، ما يهاب رغم أن شكله كده يعني يديك حاب أنه هادي وخجول وكذا، لا، إذا وقف لينتصر للحق في مسألة فيقف ولا يبالي لا يبالي، ويكون في غاية الجسارة والشجاعة الأدبية. كان حصل دخل في نقاش مع شخص في أثناء هذه المحاضرة في مكتبة الإسكندرية عن ابن تيمية، فوقف يدافع عن شيخ الإسلام، فكان في أثناء كلامه يقول ابن تيمية قال كذا وابن تيمية فعل كذا. فبعض الإخوة للأسف السطحيين شوية نقم عليه وأخذ يشنع عليه ويتهم أنه لا يحترم شيخ الإسلام، يقول له إزاي تقول ابن تيمية كذا من غير لقب، من غير ما تلقبه تقول شيخ الإسلام، واعتبر هذا دليلا على أنه لا يوقر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فأنا لما بلغني ذلك قلت لهذا الأخ، تقول ده محمد يسري لو خدت عينة من دمه هتكتب كده ابن تيمية، يعني ده أنا لا أعرف من الأحياء أحدا أحب شيخ الإسلام حبا ملك عليه كل كيانه مثل محمد يسري، يعني يحب شيخ الإسلام بطريقة لم أرها في أحد من الأحياء الآن أبدا. فعجيب جدا أن واحد يتسرع ويتهم، لأن طبعا الشخصيات الكبيرة مثل شيخ الإسلام أو غيره ما يحتاجش اللقب، لا يحتاج لقب، يعني أنك لما تقول اسمه كده من غير لقب مش معناها انتقاص، بالعكس هو أغنى عن أي لقب يضع قبل اسمه، فلذلك لا يضيره. رأيي كان منفعلا وفي حال الدفاع، فمش فايق بقى يضع ألقاب، بيتكلم بسرعة. فأنا بتعجب من هذه الطريقة في الحكم وإدانته، إنه هو مش بيحترم شيخ الإسلام. طب أنت تعرف عنه حاجة؟ قلت له اسحب عينة من دمه هتلاقي تكتب كده حب ابن تيمية الذي يجري في دمه كما يجري الدم من العروق، وسنوضح هذا إن شاء الله تعالى. محمد يسري وهابي بمعنى الكلمة وبالمعنى الصحيح للكلمة، لا نقصد المعنى السياسي الذي يستعمل منذ قديم أو الذي أعيد اجتراره في هذه الأيام لأجل التنفير، لا، لكنه واعي تماما بالقضية و متحمس جدا لهذه الدعوة. هو رجل أثري يعشق كتب العلم والحديث والمخطوطات والأسانيد، فهو أثري بمعنى الكلمة. يكفي أنه في ليلة وفاته رحمه الله تعالى، هي ليلة الأحد الماضي يعني السبت بالليل، كان طلب من الإخوة أن يحضروا له ثلاثة كتب، من ضمنها كتاب الإبانة لابن بطة العكبري في عقيدة أهل السنة، وكتاب السنة للالكائي. فكان هو كان منهكا جدا، المرض أنهكه إنهاكا شديدا وفي غاية التعب، والنفس كان يتنفس بصعوبة، ومع ذلك قال للأخ رامي اقرأ علي من الكتاب. فهو في ليلة وفاته وقبل ما يدخل غرفة الطوارئ كان بساعة كان يقرأ عليه كتاب الإبانة للإمام ابن بطة رحمه الله تعالى. فهو مرتبط بالتراث ارتباطا يندر أن تجده يعني في أحد. قصته مع المخطوطات قصة مدهشة سأروي لكم يعني طرفا منها. هو عشقه للمخطوطات، أنا كنت أسميه عاشق المخطوطات، وأنفق ثروة طائلة حتى لم يبقى معهم الليم في شراء المخطوطات. وهو من عشقه للمخطوطات ذهب لمعهد، نال الدبلوم في معهد المخطوطات في القاهرة وعمل هناك مدة. أنا أذكر حديثة مرة كان حصل أنه اكتشف فجأة غياب مخطوطة مهمة جدا في هذا المكان، فاكتشفها خرج عن تماسكه تماما واقتحم مكتب الشخص المسؤول عن هذا المكان، اقتحم الباب ما استأذنش من شدة الغضب، وظل يبكي، أخذ يبكي ويصرخ في الرجل يقول أين ذهبت المخطوطات، مخطوطات عرض الأمة وشرف الأمة، أين ذهبت؟ وقعد يعني كان جزاؤه طبعا الفصل، فصل من هذا المكان، وهو يحب جدا الحياة مع المخطوطات وله قصص طويلة في مثل هذا. فلما اقتحم المكتب على هذا المسؤول وأخذ يعني يكيل له النقد اللاذع وهو يبكي من شدة الحرقة كأنه قطع يعني جزء من كبده أو قلبه، ففصل من العمل هناك وحزن حزنا شديدا بسبب حقيقة هذا يعني الأمر. محمد يسري طبعا رحالة، رحالة بمعنى كلمة، كان كثير الرحلات ليتتبع المخطوطات في أنحاء العالم في كل ما أتيح له كما سنبين إن شاء الله تعالى. عنده هو أيضا عروبي شديد التمسك بالعروبة، ويرى أنها ملتصقة التصاقا وثيقا بالإسلام، وكان شديد العداوة للشعوبية ويحب اللغة العربية جدا بطريقة غير عادية. وكان موهوبا في اللغة العربية، وكان يعظم أي شخصية تكون معتزة باللغة العربية، وبالذات العلامة الكبير شيخ العربية كما كان يلقبه الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى، كان يحبه حبا جما. فهو له موقف من العربية، ويمكن من الحاجات التي كان يصطدم بها من يجالسه إذا جاء ذكر الدولة العثمانية التركية، فهو كان له موقف شديد على الدولة العثمانية بسبب موقفها بالذات من قضية اللغة العربية ومن قضايا أخرى. فهو له وجهة نظر، فحتى كانت الناس تنكر عليه هذا الأمر، لأنه إذا ذكرت الدولة العثمانية يثور وينتقد ويتكلم بحسرة شديدة. لكن كما أقول يعني مع محمد يوسف رحمه الله، إذا سمعت شيئا من هذا لابد أن تتريث، اسمع منه كلامه كله قبل أن تحكم عليه. حقيقة هو كان يعني أيضا وطنيا بمعنى الكلمة، لأن تعرفون الوطنية بالمفهوم الصحيح لا تتعارض إطلاقا مع الانتماء يعني الإسلامي، فهو وطني بمعنى وطني، فعلا كان يحب وطنه جدا جدا. ويمكن هذه الوطنية هي التي بجانب حسن خلقه هي التي جعلت له شعبية كبيرة في أمم من الشباب الثوري أولادنا وإخواننا من الثوريين، فكانوا يحبونه حبا جما، جنازته تشهد بشيء من ذلك. وإلا لو أتيح للشباب الذين يحبونه في كل المحافظات الحضور لكان الجنازة أكثر مما يعني كانت يعني عليه. هو أيضا كان معتزا جدا بإسكندرية، كان يحب إسكندرية جدا. على فكرة هو اسمه محمد يسري سلامة، جده الشيخ سلامة البكري أصلا من المغرب، كما تعلمون تقريبا ثلثي أهل الإسكندرية جذورهم مغربية من المغرب الإسلامي، تلتين أهل الإسكندرية جذورهم ترجع إلى يمكن موجات الهجرة التي حدثت من الغرب إلى الإسكندرية، كانت أول حاضرة كبيرة كانت تقابلهم فيبدو أنه كان يطيب لها المقام، فهو له اعتزاز شديد بالإسكندرية، حتى أنه منذ فترة كان يزورني فقال لي: يا شيخ مش هتكتب شعر بقى في إسكندرية؟ أنا قلما أنظم الشعر يعني. فقال لي: مش هتكتب شعر في إسكندرية؟ لأنه يعرف طبعا أني أحب إسكندرية دي. فقلت له: لا، أنا مش محتاج أكتب، لأن في نشيد كنا بنقوله في المدرسة، مدرسة العطارين الإعدادية سنة 65 66 67 أو 67 68، خلال هذه السنوات كنا في الطابور في الصباح في نشيد كنا بنقوله. فأنا الحقيقة مش قادر أجيبه من اللي يعني، أنا بحاول أدور على حد من زملائي يكون ذاكرته قوية ويجيب لي بالضبط القصيدة دي كانت بتقول إيه، لكن اللي أنا افتكرته يعني، فأنا بتقول: لا ده أنا حافظ بس مش قادر أجيب القصيدة من أولها. كنا بنقولها يوميا في نشيد الصباح في مدرسة العطارين الإعدادية. اللي فاكره منها: هي الإسكندرية نشأتنا على المجد القويم ووجهتنا لتحقيق الرجاء، وحملتنا رسالتها إلى الوادي السعيد، على الأخلاق أحكمنا البناء، وبالأرواح لبينا النداء، نروم لها بوادينا فداء، ونرفع راية الوطن المجيد، لواء النصر نحمله شبابا، وبالإقدام حققنا الرجاء، لمجد النيل نقتحم الصعاب، لنا عزم أشد من الحديد، فيا عرب ارفعوا للنجم هاما، وهبوا نحو غايتكم زحاما، ويا عرب هضوا وامضوا أماما، وعيشوا واحكموا الدنيا وسودوا. طبعا ده كان في عهد عبد الناصر، فكانت صيحة العروبة كانت صيحة إيه؟ يعني قوية. فده الشاهد يعني أنه كان يحب الإسكندرية جدا، وله كلام كثير في موضوع إسكندرية. أيضا كان شاعرا مفلقا، كان شاعرا يكتب الشعر العمودي كأقوى ما يكون الشعر، عنده موهبة غير عادية في الشعر. طبعا والده كان رئيس قسم اللغة العربية، ووالدته شاعرة تلقب ولها تراجم في بعض الكتب شاعرة الإسكندرية، فيعني شيء طبيعي. ووالده يعني رعاه ووجهه علميا وأسسه بحيث أنه اللغة العربية يعني أولينت له، عنده قدرة غير عادية على التعبير. على قدر ما تشوف حواراته مع الشباب أبنائنا وإخواننا الشباب الثوريين، أنه بينزل للغة لأنها لغة الشباب، فبيتكلم ببساطة غير عادية، يعني كنوع من مراعاة مقتضى الحال يعني. يعني واحد صاحبه كان في أمريكا، ولما جه وهو عرف أنه جه فبعت له رسالة بيقول له: مقابلة يا باشا. فكان يتكلم، والناس اللي تقرأ له طبعا هتعرف الحكاية دي، أنه عنده نوع من القدرة على البساطة، كأنه ملوش دعوة باللغة العربية، بالعكس هو متمكن جدا جدا، ويعني لا تستطيع أن تحصي عليه لحنا من حيث اللغة العربية، إذا تكلم باللغة الفصحى فهو هو. كان فصيحا جدا وله شعر. الحقيقة أنا عندي بعض هذه الأشعار، مثلا هنا في له شعر قصيدة بيتكلم فيها عن الإمام أحمد، دي بخط إيديه، هذه قصيدة بخط يده رحمه الله تعالى، بيتكلم فيها عن الإمام أحمد بن حنبل: أروم الدهر وصلا ويغلبني الدهر، فأصبر عنك ولكن ملني الصبر، طويل سهاد الليل من غير علة، ففي عيني الدمع وفي كبدي جمر، وأقسمت لعذالي ما بي جنة، بل حزن محروم قد شغله الفكر، أليس في حب ابن حنبل غنية، عن ذكر غيداء شابهها البدر، قد خاب من جعل الغواني عزمه، ومن قصد أنهارا وببابه البحر، والمبدل ضوء النهار بشمعة، وعنده الشمس ولما يطلع الفجر، وقد نهوني عن مثل ذلك، فما انتهى قلبي ولا أطيع لهم أمر.
هذا صفي له المكارم حسد، ومن جوده غار الغيث والقطر، ومن علمه صار الحكيم ملجما، فيعجبه قيد وإن ذله أسر، للعابدين الخاشعين أنت معلم، وأثر الزهد منك وافتخر الفقر، وهذه سيوف كفر عرضت عليهم، فما هاب جنان ولا اضطرب الصدر.
كفاني عنك أتتك الدنيا بأجمعها، ما بقي منها لطيب أصلك النزر. هم الناس حقا سارت مآثرهم، يجدو بها حضر ويحدو بها سفر. أأحمد كيف عجبي وإمامك أحمد، له الفضل بعد الله والحمد والذكر. له قصائد أخرى في الحقيقة، مش عارف أنا يعني أنا فقط أريد أن أتي بعينة من لأنه إنسان كان يعني حساسا جدا، كانت مشاعره حية ووجدانه فياض، كان يكتب الشعر العمودي، ولذلك موضوع الرضا رحاب آخر كان آخر ما كتبه على تويتر، كان كاتب لإن كان حظي في الحياة قليلها فالصبر يا مولاي فيه رضاك. يعني برضو كلمة رضاك وارتبطها بموضوع الرضا رحاب رحمه الله تعالى. أيضا هو لغوي أديب متمكن جدا في علوم اللغة العربية، وكان يتجسد هذا في ثقافته الهائلة. يعني أنا عن نفسي ما لقيت في حياتي على الأقل نقول في مصر أحدا على الإطلاق في مستواه في فقه التاريخ، في الأصول، في العلوم العقلية، في اللغة العربية. فهو في الحقيقة كان مميزا جدا في هذه العلوم وحببت إليه للغاية، وبالتالي كان يعظم كل من له أي دور في حماية اللغة العربية وتعظيمها، وبالذات العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى. أيضا هو سياسي ثائر، وقصته مع الثور بقى قصة طويلة، أعتقد أن الوقت يكفينا لكي نغطيها، لكن أعتقد كل من اقترب منه بالذات أبناؤنا وإخواننا من الشباب الثوري أثارهم بحسن خلقه وعلو كعبه في الثقافة، لأنه كان مثقفا جدا بكل أنواع الثقافة التي يمكن أن يعني تتخيلها. مما يؤلمني أني رأيت بعض التعليقات في النت، واحد كاتب محمد يسري من السلفية إلى الليبرالية، هذا كاذب صراح، محمد يسري لم يتنازل عن منهجه على الإطلاق. كل القضية أنه كان له اجتهاد سياسي معين لا أكثر، ولما هذا الحزب الذي انضم إليه كان في أول اجتماع تمهيدي لتأسيس هذا الحزب، صعد أحد المتحدثين وأخذ يعني يلمح أو يصرح في الكلام أن إحنا سنقوم الحزب حتى نتصدى للإسلاميين وكذا وكذا، فرفع يده محمد يوسف وطلب الكلمة، والدكتور البنادعي كان يحترمه جدا جدا، فلما عرف أن محمد يوسف يتكلم أعطاه الفرصة لتكلم، فقال نحن أتينا هنا لأهداف اجتمعنا عليها اللي هي أهداف الثورة، العدل وكذا وكذا وكذا، فإن كنتم أنتم تنوون بهذا الإضرار بالإسلاميين أو بالدعوة الإسلامية بالضبط، هو قال لي كده كلمة بالضبط، قال أنا حطلع المنبر وبخطوة واحدة همسحكم كلكم. فالمهم طيبوا خاطره وتراجعوا عن هذه اللهجة إلى آخره يعني. فالشاهد هو الرجل حاجة تجري في دمه، يعني مش هو الشخص اللي يتذبذب ولا اللي يتردد بسهولة كده كما سترون من يعني آثاره رحمه الله تعالى. هو من ناحية ثائر بقى ما اعتقدش فيه ثائر أكثر منه، ومن زمان قوي 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 من قبل الثورة بمراحل طويلة. أنا فاكر ساعة غزو الأمريكا للعراق، هو لوحده أخذ سيارته هنا جنب القنصلية البريطانية عند حديقة الليمبي في آخر شارع كفر عبده، ذهب بسيارته وقد أعد كمية كبيرة من اللافتات كلها هجوم على أمريكا وبريطانيا والغرب بسبب الغزو العراقي، وألصقها على السيارة، وقف وحده يهتف ضد الإنجليز والأمريكان. يعني هو طول عمره كثائر، هو لا يقبل الضيم وعنده شجاعة أدمية عالية جدا، ويمكن ده السبب الذي جعله قريبا جدا من قلوب يعني الشباب يعني الثوري. أيضا هو إنسان راق جدا في أسلوبه، مهذب غاية التهذيب، خلوق الله يرحمه ويغفر له، كان يعني إذا وجد في مكان بالذات يعني المحافل العلمية أو الفكرية أو الأماكن النخب بقى كما يقولون، ما كان أحد يقع عينه عليه أو يسمعه إلا وينشن عليه عشان يستقطبه أو يصطاده. لكنه طبعا يستعصي على الاصطياد رحمه الله، لأنه شخصية مستقلة جدا، لكن كانوا ينبهرون به. أنا أعرف بعض رموز من النخبة هؤلاء الكبار جدا. واحد كان في مكتبة اسكندرية مرة وحصل صدام بينه وبين الدكتور محمد يسري في أثناء المحاضرة، وهو كان بيهاجم هذا المحاضر. فبعد ما فرغ من المحاضرة قال لمن حوله ائتوني بهذا الشاب الذي كان يرد عليه، لأنه أعجب به جدا، أعجب بعقليته وذكائه وثقافته العالية. فأتوه به وحاول رجل أن يتقرب إليه ويعني ويكسبه إلى صفه. في الشاهد يعني أنه كان يملأ عين اللي هم مستوى عالي في الثقافة وفي العلم. هو مؤرخ يتقن علم التاريخ جدا، كأنه يجري في دمه، يحب علم التاريخ بشكل غير عادي. وتعامله أساسا كله مع مخطوطات، في الغالب مع مخطوطات. كان يقرأ التاريخ وكان له طموحات كثيرة جدا في محطات معينة هو ما بيتكلم فيها، فعلا بتكشف أن عنده ما ليس عند غيره. لما بتيجي سيرة مثلا الدولة الفاطمية في مصر، يدرس تاريخ الدولة الفاطمية بتفاصيل كثيرة، تفاصيل التفاصيل يعرفها. أما الدولة العثمانية فهو كان يغضب جدا وكان شديد النقم على العثمانيين. اهتمامه طبعا كما ذكرت في علم الأصول وعلوم المنطق والفلسفة بطريقة يعني زلفت النظر جدا، بجانب عنده بصيرة نافذة في الأمور، وما ينخدع ما يحكم على شيء بتحت رجليه، دايما يبص لبعيد. ويمكن ده هو السبب وراء موقفه من النشاط السياسي أو الانتماء للحزب الذي انتمى إليه، ليس توديعا للفكرة الإسلامية إطلاقا، لكن هو اجتهاد. أعتقد أنكم لو بحثتم حتجدوا مقالات له كثيرة يشرح وجهة نظري في هذا. كان يرى أن البلد بعد الثورة أفضل من يقودها هو البلدعي. هذا أنا كنت مختلف معه فيه، لكن أنا أحكي بحاول أكون أمينا في عرض وجهة نظره، باعتبار أن هذا سيقلل العداوة الغربية أو تآمر الغرب وإسرائيل وغيرها على الثورة المصرية، وأيضا يحمي البلد من نشاط الفلول والمعادين للفكرة الإسلامية. دي كانت وجهة نظر في المرحلة الحالية لا يصلح أن يتصدر الإسلاميون، إلى آخر كلام مفصل. أنا لا أقول هذا لأبرر، لكن فقط لأفسر أنه هو كان هناك وراء موقفه نوع من الاستراتيجية أو الفهم البعيد والتفكير، وليس توديعا للفكرة الإسلامية على يعني الإطلاق رحمه الله تعالى. محمد يسري يعتبر من النخبة، لأنه كان حتى منذ سنوات كثيرة جدا قبل الثورة وكان شديد الاحتكاك بالطبقة التي تسمى بالنخبة في المجتمع من المفكرين والأدباء والشعراء والأطباء والصحفيين والإعلاميين، كان يعني قريبا جدا منهم، وسبق إلى هذا قبل حتى ما حصل بعد الثورة من الانفتاح النسبي على هذه النخبة. هو باحث بارع، باحث مدقق فعلا معنى الكلمة، يعني علم، يعني علم لما بيتكلم في المخطوطات أو يحقق مسألة، إنسان صاحب منهج وضوابط علمية وتدقيق غير عادي في كل ما يعني يقوله. مش هقول يعني أكتر، إن لو هنيجي نعرفه الصفات دي كلها، إنه مسلم وسلفي وأثري وتراثي ورحالة ومصري وسكندري ولغوي وأديب وناقد وسياسي وثائر وراق وخلوق ومهذب ومثقف وذكي وذو بصيرة نافذة وسابق لعصره، وأنه من النخبة ومتسامح ومنفتح وشجاع إلى آخره. لا شك أننا سنقول قطعا في صفته إنه بشر من ولد آدم، من ولد آدم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني كبشر أكيد هناك تقصير، كالتقصير الموجود في كل البشر طبعا ما عدا الأنبياء. يعني أنا أعتقد أن الأكبر خسارة هي ألا تحس بالخسارة، أن تبقى في مصيبة وأنت لا تحس بها ولا تشعر بالفقد من أجلها. ففعلا هذا الشاب رحمه الله تعالى فعلا فقده خسارة كبيرة جدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.